السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يرضي ربنا عز وجل. الحمد لله على كل حال، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبعد، أيها الكرام والأحباب، سريعا، فلقد مات كثير من الناس ممن تربطني بهم علاقة. مات أحباب، ومات أقارب، ومات أصحاب، ومات جيران، وتأثرت لموت هذا، وبكيت لموت ذاك، وحزنت لموت غيره، لكن يعلم الله أني ما حزنت ولا بكيت ولا تأثرت على موت أحد أكثر من تأثري وحزني وبكائي على موت الشيخ الحبيب والعالم الكبير والبحر الزخار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فما أذكر أبدا رغم موت أقارب لي وأحباب لي أو أحباب لي، ما بكيت على أحد ولا تأثرت مثل تأثري وبكائي في اليوم الذي فقدت فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لقد من الله علي ورافقت وتعلمت وأخذت من الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن جبرين، ورافقت وتعلمت من مشايخنا الكرام ممن يعيشون الآن. أسأل الله تعالى أن يمد في أعمارهم وأن يطيل في آجالهم علم وعمل وتعليم في طاعته يا رب العالمين، كالشيخ أبي إسحاق الحويني، والشيخ مصطفى العدوي شيخي وحبيبي، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد يعقوب، والدكتور محمد مقصود، والشيخ وحيد بالي، والشيخ أبو بكر الحنبلي، والدكتور عبد الله شاكر، وفضلت الشيخ الحبيب الدكتور جمال المراكبي وغيرهم، وتعلمت من الجميع، لكن ما تأثرت ولا بكيت ولا حزنت أكثر من بكائي على الشيخ الألباني، لأنني كنت أتمنى لقياه، وكنت سأتجشم لقاءه بكل ما أستطيع، وكنت أنتظر انتهائي من الكلية لأشد السفر إليه أتعلم منه، لكن شاء الله جل وعلا أن يموت الشيخ الألباني في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، وأنا لا أنساه، 2 أكتوبر، وسبحان الله هذا يوم ميلادي، هذا اليوم الذي ولدت فيه، فأنا لا أنساه، بل سجلت هذا في جمادي سنة 1420، وفي 2 أكتوبر سنة 1999، في العام الذي تخرجت فيه في كلية الطب المنصورة، كنت أتمنى أن أنهي الكلية لأشد السفر لألقى هذا البحر لأتعلم منه، ولكن شاء الله جل وعلا أن يقبض قبل أن ألقاه، ولكني تتلمذت على كتبه وتعلمت من كلماته، ويعني أرجو أن أكون قد استمعت إلى أكثر مواعظه وشرائطه قبل أن يظهر بقى الكمبيوتر والاسطوانات. آلاف الشرائط استمعت إليها من هذا العلم المبارك، فتصيبني الغصة، حقيقة تصيبني الغصة كلما تذكرت وفاته أني لم ألقاه، وأني بفضل الله جل وعلا لا أغفل عن الدعاء له، وكذلك لمشايخي لا أغفل عن الدعاء له بالرحمة، وأن يجمعني الله جل وعلا بهذا الوجه المضيء الذي أضاء الدنيا بنور العلم. إيه والله الذي أضاء الدنيا بنور العلم. فالعلم نور، فرحيل هذا العالم الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني، رحيل هذا العالم أصابني بغصة إلى الآن بعد وفاته بأكثر من 20 عاما، 22 سنة، ولا زالت الغصة تصيبني أني لم أسعد قلبي وأضيء محياي بالنظر إلى محيا هذا الرجل المضيء المنير بنير العلم الذي قلما، هذا اجتهادي، ما جاد الزمان بمثله من بعد وفاته إلى الآن، ما جاد الزمان بمثله من بعد وفاته إلى الآن، 90 عاما تقريبا بالهجري، 90 عاما تقريبا عاشها بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم منافحا مناضلا مدافعا ينير الأرض بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا العلم هو النور، العلم هو النور، كلمة اللي بنسمعها دايما الأب يقول يا ابني العلم نور، فعلا العلم هو النور الذي يضيء ظلمات الأرض وظلمات الجهل. هذا الرجل المبارك الشيخ الألباني الذي هجر أوروبا مع أبيه نوح ابن نجاتي عالم الفقه الحنفي الذي أخذه والده مع أبنائه ليتركوا الحضارة والمدنية المزعومة في أوروبا ليأتي إلى بلاد الشرق ليستوطن دمشق ويعيش فيها متعلما ومعلما منافحا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وناشرا. وظل عمره كله، هو كان دايما يقول أنا 75 سنة في تعلم وتعليم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهنيئا لمن من الله جل وعلا وتعلم عليه. يا لسعادتي الشيخ أبي إسحاق الحويني حين درس بين يديه وزكاه الشيخ حين قال يرث هذا العلم عني أبو إسحاق الحويني. ومن لطيف الأقدار ومن سعادة الأخبار أن يتصل الشيخ أبو إسحاق الحويني أمس، سبحان الله، بعد خطبة الجمعة يتصل بي أنا والشيخ أبو بسطام، كنا في مجلس طيب وفوجئنا أن الشيخ أبو إسحاق يتصل ليطمئن على الدعاء وعلى المشايخ. فمن بركة الزمان أن أسمع أمس صوت الشيخ أبو إسحاق الحويني، وإن كانت المكالمة قد أصابتني بغصة لا لسماع صوته، فقد ملئ قلبي بسماع صوت الشيخ أبو إسحاق الحويني أمس، لكن لما قال لي، هو يقول كده يا شيخ عبد الرحمن، وكنت أنا طويل به، يقول خلاص أرجو أن أكون قد أدينا ما علينا واحملوا أنتم الراية وأدوا ما عليكم. فحملنا الشيخ بالأمانة، فقلت له، رددت، قلت له يا شيخ الكبير سيظل كبيرا، فأنتم نور عيوننا، أنتم فعلا نور عيوننا وبهجة قلوبنا، مكالمة الشيخ بكلماته دفعتنا دفعة للثبات على الطريق على الدرب، لنأخذ نورا على الدرب من هؤلاء الكرام، وسيظل كبارا في قلوبنا وفي أعيننا، وسيظل نورا، هم أعمدة الإنارة الذين ينيرون لنا الطريق. فأرجع وأقول إن رحيل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن عالمنا، وإن كان هذا قدر الله جل وعلا المحتوم على كل خلقه، وإنما يصبرنا رحيل الشيخ الألباني بفقدنا للوحي على الأرض أصلا بموت نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن حبان بإسناد صحيح: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. وفي رواية: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن أحدا من الناس لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. فعلا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر، أو قال عمر لأبي بكر: هلم فلنأتي أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، نعمل زي النبي، افتكر النبي كان بيزور أم أيمن، نحن نزور احنا كمان. فذهبوا إلى أم أيمن وتذكر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا هم يبكون، فقالت: والله ما أبكي جزعا على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي أن انقطع عنا الوحي من السماء. النور اللي كان بيجينا من ربنا انقطع، وبقي النور الموجود في الأرض الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ويبقى أهل العلم الذين ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينشرون هذا النور في الأرض. فوالله إننا بأمس الحاجة، أمس الحاجة إلى هؤلاء العلماء، والله إننا في أمس الحاجة إلى هؤلاء العلماء، من حاجتنا إلى الماء والهواء. إنها الكلمة التي قالها غير واحد من أهل العلم، قال الإمام أحمد، اسمع كلمة الإمام أحمد، جئت لك بنقلها بكلمتها. قال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. ليه؟ ده كلام الإمام أحمد. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه الإنسان في اليوم مرتين أو ثلاثة، بتفطر تتغدى وتتعشى، أو بتأخر في الصحيان فبتفطر وبتتسحر لو أنت صايم. فالناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرتين أو ثلاثة، أما العلم فيحتاج إليه الإنسان في كل وقت، بل حاجتهم إليه أكثر من الهواء، أكثر من الهواء، لأن الهواء إذا منع عن الإنسان مات جسده، لأن الهواء إذا منع عن الإنسان مات جسده، أما إذا منع عنه العلم مات قلبه وماتت روحه. فالإنسان يحتاج إلى العلم أكثر من حاجته إلى الهواء وإلى الطعام وإلى الشراب. لذلك رحيل العالم هو ثلمة في جسد الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، زي غيري، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسير على درب العلماء ويتعلم منهم، فإذا عرضت المسألة لا أستحي أبدا أن أقول لا أعلم، لا أعلم، اسألوا العلماء. وأنا لا أخفيكم سرا وأنا أتحدث عن رحيل عالم، رحيل الشيخ الألباني بعد وفاته ب 22 سنة، أقول لكم أنا إحساسي، جلست يوما مع نفسي وتذاكرت مشايخنا ودعاتنا وعلماءنا، مش عايز أقول الأسماء عشان أسأل الله أن يحفظهم، والله يا إخواننا تذاكرت أنا في لي عدد من مشايخي وعلمائي، لا أغفل عن الدعاء لهم بأسمائهم، مجموعة من العلماء والدعاء ممن علموني وممن رافقوني وممن زاملوني، لا أترك الدعاء لهم أبدا بالأسماء، مع كل دعاء لنفسي أدعو لهم، أرجو بر ذلك وزخر ذلك عند الله جل وعلا. وليس هذا يعني حاجة من عندي، حاجة حلوة أقولها لكم إن أنا بعملها، لا لا، هذا حقهم علي، هذا الواجب علينا تجاه مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا، أن نذكرهم بالدعاء، هذا حق لهم علينا. قل جلست يوما فتصورت نسأل الله السلامة والعافية. تصورت أن يذهب هؤلاء العلماء. أنا مش قادر أقول يموتوا بين يطول أعمارهم ويحسن أعمالهم. أنا تصورت مش يعني مش هقول لك يقبضوا زي ما النبي قال قبض العلماء، لا، تصورت إن العشرة العلماء اللي هم حوالين دول يحالوا بيننا وبينهم، بس مش هقول كده يكونوا بعاد. والله أنا الدنيا ظلمت في عيني، والله الدنيا سودت في عيني، ما بقتش شايف. لما الشيخ فلان شيخي، والعالم فلان شيخي، والمربي فلان شيخي، لما دول ما عرفش أقابلهم، ما عرفش أشوفهم، ما عرفش أسمع صوتهم، الدنيا ظلمت، والله الدنيا ظلمت. بئس الحياة بدونهم، بئس الحياة بدونهم. لما تذكرت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كلاما ينافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد على المناطقة ويرد على الملاحدة ويرد على علماء الكلام ويرد على الأشاعرة ويرد على المتصوفة ويرد، فيسجن بوشاية الواشين، فيقوم تلميذه ابن القيم يريد أن لا يفارق شيخه، فيعلن منهجه اللي هو منهج الشيخ ابن تيمية أمام الناس فيسجن معه. هو أصلا بيقول الكلام ده عشان يبقى معاه، عشان لا يفقد رؤيته ولا يفقد العلم عنه، فيسجن معه. بقول لو أن علماءنا هؤلاء رحلوا أو غيبوا ليتمنى الواحد فعلا الحياة ما عادش لها طعم، يتمنى أن يرحل معهم، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا رفقتهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عالمنا الأول وداعية الأمة الأول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فأرجع وأقول إننا في زمان في أمس الحاجة إلى علم علمائنا وإلى سماع كلامهم، لا سيما مع الحرب الآن على ثوابتنا وكبرائنا وعلمائنا. الآن هم أصلا مع موت العلماء قلوا. السنة اللي مات فيها الشيخ الألباني لا أنساها، السنة اللي مات فيها الشيخ الألباني سنة 1420، قبلها بكم شهر وبعدها بكم شهر مات 23 عالم من علمائنا في نفس السنة دي، قبله بكم شهر أو بعده بكم شهر مات الشيخ ابن باز، ومات الشيخ ابن عثيمين، ومات الشيخ ابن غصون. أنا مش فاكر الأسماء، بس ساعتها 23 عالم من أكابر علماء الدنيا فقدناهم، وإنما فقدنا خيرا كبيرا بفقد هؤلاء العلماء. حتى يبقى زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، يبقى نخالة. عارف لما تجيب اسمه ايه منخل، وتقعد تعمل فيه كده الرز، يبقى فوق السوس والطين والنخالة، تقوم ترميها كده، العلماء يتساقطون واحدا بعد الآخر ويبقى نخالة. فأخشى أن نكون فيهم أو أن نكون معهم، فإننا نعيش الآن مرحلة انتقالية. كنت قاعد مع أخي أمس الشيخ أبو بسطام محمد مصطفى، ذكرت هذا، قلت لهم إننا في مرحلة انتقالية ما بين، زي ما النبي قال في حديث حذيفة اللي كثير منكم حافظينه في الصحيحين، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو النبوة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني في خير تاني جاي بعد الفتنة والفساد اللي حصلت في الأمة بعد القرون المفضلة، فهل بعد هذا الخير الشر من خير؟ قال النبي نعم، وفيه دقن، خير فيه دخن. هو ده اللي احنا شايفينه الآن، كل دعاتنا وعلمائنا عليهم مآخذ، هم بشر، هم بشر، هو ده اللي فيه دخن، بس خير، خير وفيه دخن. قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال أناس يهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير اللي برضه حتى فيه دخن من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، بدعوا الناس لجهنم، دعاء اسمهم دعاء والناس بتقبل عليهم ولهم دعوة والناس بتتأثر بهم، دعاة بس للأسف على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. أنا بقول بأمس وبكرر عليكم، إحنا الآن في مرحلة انتقالية ما بين خير وفيه دخن، ومقبلين بقوة وبسرعة على المرحلة الأخيرة النبي قالها دعاة على أبواب جهنم. نسأل الله السلامة والعافية، والله إن من يقبضه الله جل وعلا، إن من يقبضه الله جل وعلا في هذه الأيام، في هذه الأيام بعيدا عن أن يفتتن أو أن يتغير أو أن يبيع دينه أو أن يتنازل، ويحسن الله جل وعلا له الخاتمة بمرضاته، والله هذا الذي يغبط، هذا الذي يغبط، تأتي إلى قبره وتقول كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك. سنوات الخداعات، رحيل العالم غصة فيه، سنوات الخداعات، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فرحيل العالم غصة، ثلمة في قول الله جل وعلا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض بتتاكل، الأرض بتنقص. في تفسير هذه الآية من ضمن تأويلاتها أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هو رحيل العلماء، رحيل العالم حتى من الأرض بتروح، رحيل العالم حتى من الأرض بتروح، الأرض بتموت، الأرض بتفنى لما العالم يروح. فالعالم هذا هو النور الذي يرسله الله جل وعلا إليك لينير دربك، لينير دربك في زمان كثرت فيه الظلمات، الفتن ظلام، فتن كقطع الليل المظلم، اللي بينور لك الظلام ده هو العالم، هو عمود النور اللي بينوره لك، اللي بينور. ربنا عز وجل يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم، العلم ده هو اللي بينور لك تشوف تبصر، بغير ذلك كمن هو أعمى، عماية، عمى، ظلام. فإذا أكرمك الله جل وعلا بعالم هو ده نور عينيك، هو ده البصر والبصيرة، هو ده سبيلك إلى الجنة، لا سيما ونحن في زمان ندر فيه العلماء الربانيون الصادقون المخلصون صحيح العقيدة، ندر. انت حضرتك الآن لو عندك مسألة فقهية، مسألة طلاق ولا مسألة ميراث ولا مسألة حدود أو ديات، وعاوز تسأل فيها عالم تقتنع بكلامه، أنا بقول لك مش هتلاقي عشرة عشرة علماء فعلا ترى فيهم العلم والصدق والإخلاص والعمل وتستطيع الوصول إليه بالكلام، قلت مش هتلاقي، مش هتلاقي. أنا بقول لك على المستوى الشخصي، وكذلك كل واحد على مستوى الشخصي، مش هتلاقي عشرة حتى تعرف ندرة هؤلاء العلماء الربانيين، نسأل الله السلامة والعافية. فإننا نحتاج الآن إلى علماء يصححون لنا الطريق، ينيرون لنا الدرب. هؤلاء العلماء هم الذين لما تلاقي الناس منشغلة بالدنيا اعرف ان العالم هو اللي هيبصرك بالطريق. في قصة قارون ربنا عز وجل قال ايه؟ قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. الناس اللي مشغولة بالدنيا وبالتجارات والمحلات اللي هيفوقهم مين؟ هم اهل العلم. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. لما تلاقي الناس مشغولة بالسوء والفساد وأخزيت بالبعد عن الله جل وعلا اللي هيفوقهم أهل العلم. قال الله جل وعلا قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فأهل العلم نور العلم من علمائنا وإلا الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فقلة العلم وقوع للشرك. فحقيقة عاوز أكلمك كتير عن هذا، لكن وقفت على ترجمة، وإن كان اللي تكلم عن الشيخ الألباني عشرات ممن تربوا على يديه وتخرجوا في مدرسته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن وقفت على ترجمة للداعية الموفق وطالب العلم المسدد، وهذا من بركة العلم أن تنسبه إلى صاحبه، للشاب طالب العلم الأعزب. فأسأل الله تعالى أن يزوجه دايما كده، يدعو كده ويقول يعني محتاجين الزواج. الأخ أحمد الغمري ربنا يحفظه ويبارك فيه، اللي هو مشهور على الفيسبوك باسمه كناشة الغمري ربنا يحفظه. وقفت على ترجمة جمعها ربنا يحفظه. والحقيقة هذا الشاب، هذا الطالب، هذا المجتهد من أهل العلم، دائما كلامه في السير وفي التاريخ غاية في الإفادة. أتعلم منه كثيرا، ويأتي بيترجم لك لعلماء من الهند وناس من إفريقيا وناس من، يجيب لك سير علماء. لسه هو متكلم عن أحد علماء الكبار اليمنيين الذين قتلوا على أيدي المجرمين هناك وتوفي اليوم، أظن الشيخ عبد القادر الشيباني، سأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وترجم له. فيعني إلزموا كلمات الشيخ أو الأخ الحبيب أحمد الغمري، وإن لم ألقاه سبحان الله، لكن سمعت كلماته ورأيته دائما مسدد وموفق. فمن أمانتي أخذ شيئا مما نقله في ترجمة الشيخ الألباني ليتعلم معكم بعضا. أنا صحيح لما قريتها كلها أنا أخذت دفعة لطلب العلم، أخذت زقة مع رحيل هذا العالم وأنا أتذكره للثبات على طلب العلم. فمما ذكره الأخ أحمد الغمري حفظه تعالى في ترجمة الشيخ الألباني يقول: أما عن هذا الشيخ، أنا مش أجيب لك كل الكلمات، يعني ما تقع عليه عيني سريعا، وراجع كلام الشيخ الأخ أحمد الغمري على موقعه أو في وصلوا له وتصلوا لهذه الترجمة كاملة واستفيدوا من هذا الأخ الحبيب الفاضل. يقول: أما عن هذا الشيخ، يعني الشيخ الألباني، فهو الإمام، العلامة، النظار، الناقد، البصير، محيي السنة، محدث العصر، جهبذ العلماء، صاحب التآليف النافعة والتخاريج المفيدة. وانتم تسمعوا يعني قولوا رحمه الله، عشان يعني حاجة عملناها للشيخ الألباني، صلى الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلحق نبيه في الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. كنت أتمنى والله لقياه. قال، يواصل الأخ أحمد الغمري يقول عن الشيخ الألباني: الذي لم يضيع دقيقة غير فائدة وطاعة، إما في طلب العلم أو التصنيف أو التخريج أو التحقيق أو في الدعوة أو في العبادة، اسمع دي، فكان يقضي 18 ساعة كل يوم، كان يقضي 18 ساعة بين الكتب. تخيل كل يوم 18 ساعة قاعد يكتب أو يألف أو يقرأ أو يعبد الله عز وجل. 18 ساعة، 6 ساعات بقى للأكل وللنوم ولقضاء الحاجة وغير ذلك. فكان يقضي 18 ساعة أو 18 ساعة بين الكتب، ولا عجب، فمن نظر في مصنفاته وأشرطته التي زادت على 6000 شريط. أنا أذكر في معرض الكتاب من قبل وفاة الشيخ الألباني أو قريب من وفاته، كنت في معرض القاهرة الكتاب، ولقيت مجلد كده اسمه الحاوي في فتاوى الألباني، هو جمع شريطه وكتبوها، والله كأني رأيت قطعة ذهب، مع أن كتب المكتب الإسلامي غالية شوية علينا أيامها وإحنا في طلب العلم وفي داية الطلب في أوائل التسعينات، اشتريته بكل ما أملك. كنت تروح أنا وخالي، لي خال اسمه خالي حسين، خالي ده كان يعني مش عاوز أقول محب، يعني فوق الحب للشيخ الألباني، لا يسمع عن شريط الشيخ الألباني إلا جاء به. ولما عرف أن الشيخ أبو إسحاق الحويني خد من الشيخ الألباني وتتلمذ، وكان طلع الشيخ أبو إسحاق 4 أو 6 شرائط في لقاءاته مع الشيخ الألباني، خلاص اتجه خالي حسين كل شرائط الشيخ أبو إسحاق، حبيب حبيبي يا حبيبي، جاب كل شرائط الشيخ أبو إسحاق لأنه حبيب الشيخ الألباني. كان فكان ده يعني كان بالنسبة لي هو ده مكتبة الشيخ الألباني بالنسبة لي، دي المكتبة الظاهرية، خالي أجيب منه كل الشرائط وأجتمع أنا هو، أقول له سمعت في شريط طلع جديد للشيخ الألباني فيه على طول، فعمل مكتبة كاملة كلها للشيخ الألباني. فكلك كان للشيخ الألباني 6000 شريط، هذا على حسب تسجيلات أحد طلابه، أحد الطلاب يقول الكلام ده، فما بالك بغيره، وما بالك بما لم يسجل، بما لم يسجل. قال لما تجد مؤلفا، أنا يعني أبصم وراء كلمة أخونا أحمد غامري في هذا، قال لما تجد مؤلفا أو محققا أو باحثا أو داعيا إلى الله بالوعظ أو بالخطابة إلا وقد استفاد من علمه وكتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى منصفا رجاعا للحق إن ظهر له، وهذا حدث كثيرا، حتى في كتاب اسمه تراجعات الشيخ الألباني، رجع فيه الشيخ الألباني في 827 موضعا، ما أصر على الحق، ما أصر على رأيه، لما رأى الحق في خلافه رجع إليه وقال به، وهؤلاء هم العلماء الربانيون. كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عالما عابدا زاهدا ورعا صواما قواما ناصرا للسنة قامعا للبدعة، كان عالما وكان عابدا. إذا دخل يوم الجمعة، إذا دخل المسجد ظل يصلي حتى يرتقي الخطيب على المنبر، يحج كل عام ويعتمر كل عام فيما تيسر، فقيل إنه حج وكان يطلع بالسيارة من الأردن يسوقها لغاية مكة، هو اللي سايق، وقد تخطى عمره 80 عاما وهو اللي سايق، وكان مسرعا في القيادة، حج أكثر من 30 حجة واعتمر مثلها، ولا يفرط قط في صيام يوم 2 أو 5 إلا أن يكون مسافرا أو مريضا. كان الشيخ الألباني، أنا أقول لك عشان تعرف صدق هذه العبارة، كان بكاء رقيق القلب، وطالما بكى وهو يسوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار. أعوذك أدخل على النت، أنا سبحان الله كان عندي الشرائط دي ومحتفظ بها لأنها كانت بالنسبة لي ثروة. الشيخ الألباني في آخر مثلا محاضره تجده يقرأ، عندي قراءة آيات من آخر سورة غافر، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لما عاوز أرقي قلبي أجيب الشريط ده وأسمع الشيخ الألباني وهو بيقرأ، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أدخل واكتب قراءة قرآن بصوت الشيخ الألباني، تسمع بعض آيات تأخذ بقلبك، حتى ولو أنا مش عاوزك تقول الصوت حلو ولا مش حلو، الشيخ مجود ولا مش مجود، لا انا عاوزك تعيش بقلبك. لا زال الشيخ، الشيخ كان اعجمي من البانيا، ترك اوروبا والمدنيه والحضاره وجاء هنا، ولا زالت بعض العجمه في لسانه تسمع القران. كنت من فتره بخطب خطبه في القاهره، وكان حاضر الخطبه شاب امريكي، امريكي اشقر وملون، وجاي يحضر الخطبه. اول مره اشوف شاب بهذا الاسم، اسمه هود، اسمه هود، وابناؤه لوط ويونس، وعنده ابناؤه كده، ترك امريكا وترك الحضاره والغنى والثروه وجاء بابنائه ليعيش ليتعلم هنا دين الله جل وعلا في مصر، بلد العلم والعلماء، ليتعلم القرآن وليتعلم اللغة العربية. والله احتقرت نفسي وأنا أنظر لي هو قاعد يسمع الخطبة، هو أبناؤه، بيعرفني على أبنائي. وأمس في خطبة الجمعة أمس في مكان مبارك وثغر فاضل، تخرج 75 طالب ختموا القرآن حفظا وإتقانا وتلاوة في شهر أو شهرين. عدت أبكي طول وأنا بوزع عليهم الشهادات التقدير، بيطلع شاب، شاب إيه؟ فتى عنده 12 سنة ختم القرآن حفظا بإتقان، ختم القرآن حفظا بإتقان في أقل من شهرين، وإذا هو من كازاخستان أو أذربيجان أو الدول دي، وأبوه جايبه عشان يحفظه، وأوائل أوائل في الحفظ من إندونيسيا ومن ماليزيا ومن إفريقيا ومن، وتلاقي واحد حفظ لدرجة أن واحد منهم أثر فيه والله سبحان الله. أنا سأأتي لكم بالرسالة بنفسها، شاب فاضل في 20 من عمري تقريبا جاء ليحفظ القرآن، وهو شاب أعجمي، شاب أعزمي سبحان الله مش عارف يحفظ. فقعد مع الشيخ اللي بيحفظه، الشيخ مختار، شاب فاضل من أهل القرآن، والشاب ده اندونيسي فيما أذكر، اسمه وحيدين، اندونيسي فعلا، اسمه وحيدين مش وحيد، وحيدين. فالشاب ده مجتهد جاي يطلب العلم، لكن مش عارف اللغة العربية ومش عارف، فبدأ دخل في الدورة في حمية، فبدأ يحفظ في القرآن من الفجر إلى العشاء منقطعين لحفظ القرآن، بياخدوا راحة من الظهر للعصر للغداء والقيلولة، وبعد العشاء يتعشوا ويناموا، اللي يقوم الليل بقى اللي. فبيقول هذا الشاب كان بيواصل من الظهر للعصر الحفظ، وبعد العشاء يقعد يحفظ لغاية الساعة واحدة، لكن للأسف ما كانش بيعرف يجيب العشرين صفحة الجزء في اليوم أو العشر صفحات الحزب في اليوم، أقصى حاجة وصلها 4 صفحات في اليوم. الشيخ مختار بيحكي لي أمس، بقول أنا يعني أشدت عليه شوية، يعني أنا بمزح معاه بس شدت عليه شوية عشان يدوس، يعني حاول يختم في الشهرين. بقول فلما شدت عليه هو باذل قصارى جهدي، هو تأثر وروح بيته وبعت رسالة للمسؤول، كتب كده بسم الله الرحمن الرحيم، المسكين وحيد، وحيدين الأندلسي، ده اللي بيقول المسكين وحيدين الأندلسي، إلى صاحب الفضيلة شيخي مختار، يسمحني لو أنا نشرت هذا السر، يعني شيخي أستأذن عفوا، وأرى الكتابة مش متقنة لغويا، هو مش، وأرى لا أكون مستحقا للالتحاق بالدورة من أجل ضعف الحفظ، قدمت ما أقدر، قدمت ما أقدر وأستطيع والله عليم، ولكني لم أعجبك، والله عليم ولكني لم أعجب، صعب علي مراجعة، أنا بحاول أقول لك كلمة، صعب علي مراجعة والتراكم في الدورة المكثفة، فعفوا، كاتب كده كلمات فعفوا، واستأذن ولم يذهب للحفظ. فلما عرضت الرسالة على الأخ مختار اللي بيحفظه ذهب البيت عنده، أخ مختارك فاضل وصالح وحافظ القرآن في دورة سابقة، بس هو الآن هو شيخ. فالشيخ مختار راح زاره في مكانه، بقى اللي مش مصدق نفسه، شيخي يأتيني، شيخي يأتيني، قال لا ارجع تاني. سبحان الله، رجع بهمة عالية بزيارة الأخ مختار له في البيت. أنا لما الأخ مختار اتصل بي امبارح وشغل السبيكر فون مش مصدق نفسه، شيخي يتصل بي، قال له خد كلم عبد الرحمن الصوي، كمان عبد الرحمن الصوي يتصل بي، لا مش مصدق نفسه. رجع بهمة عالية وجلس فضل الله جل وعلا، ختم القرآن كله حفظا متقنا، بعد ما كان مش قادر يحفظ الأربع صفحات بقى يحفظ 20 صفحة في اليوم بهمة عالية. والله العظيم يكون احتقرت نفسي أمام هؤلاء، هؤلاء فعلا الذين يستحقون أن يقال عنهم طلبة العلم. فأرجع لكلام أخونا أحمد الغمري في كلام عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فيواصل كلامه عن الشيخ الألباني. كان الشيخ رقيقا وكان لا يخشى في الله لومة لائم، كان واسع الصدر لا سيما في المناقشات، كان متقنا، وهذا أنا رأيته فعلا وسمعته كثيرا، كان متقنا للمناظرة، فلم يدخل في مناظرة علمية قط مع أحد إلا كانت للشيخ الألباني رحمه الله تعالى الغلبة. فكان فطنا سريع البديهة والفراسة مع تواضع تام، وكان متأثرا بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ودعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى. ذكر بقى الأخ أحمد الغمري، أنا أترككم لمراجعة ما ذكره من تلاميذ الشيخ، أين ولد الشيخ، كيف تعلم الشيخ، اللي تقرأوا قصة الشيخ في المكتبة الظاهرية اللي كان بيقعد فيها 18 ساعة يؤتى له بالطعام جوه المكتبة الظاهرية وهو لا يخرج، وينسى إن الطعام. الشيخ كان يقول يطلع مثلا المكتبة بتاعته 4-5 أدوار، يطلع على دور يلاقي كتاب في النص ياخده يقرأه وهو واقف على رجل واحدة، ينسى إنه واقف على رجل واحدة 3 ساعات ويطالع ويقرأ، ينزل يلاقي الفطار اللي حطره برد ونسي ويرفع الطعام دون أن يأكل. قصته في المكتبة الظاهرية لما كتب كتاب سقطت منه ورقة من ضمنها، ظل يبحث عنها في المكتبة الظاهرية عشان يدور على الورقة اللي كتبها، ظل يبحث عنها طويلا في المكتبة الظاهرية. في خلال بحثي على الورقة بتاعته قرأ كمية كتب وجمع من ضمن الكتب، جمع بإيده كتب فيما أذكر أكثر من 40 مجلد، من 40 مجلد هو بيبحث في، وترى ذلك في الطرق التي جمعها التي لم يصل إليها أحد من المعاصرين إلا من خلال ما ذكر الشيخ، من خلال مخطوطات حاجات لسه ما طلعتش للناس. فالشيخ الألباني له شيوخ كثر، أولهم والده الضريع في الفقه الحنفي، وله طلبة كثر تعلموا منه من علمه وبذله، أثنى عليه كثير من علماء عصره، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي، وأثنى عليه طلبته الذين تعلموا منه. والشيخ الذي يقرأ كتبه له باع عظيم وصبر طويل ونفس طويل في التأليف. الشيخ حفظه الله تعالى كان وقافا عند كلام الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتحن وابتلي كما ابتلي العلماء، فسجن مرتين، اعتقل مرتين، وصبر لنصر دين الله جل وعلا ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات الشيخ في مثل هذا اليوم في عام 1999 ميلادي، سنة تخرجي وفي يوم ميلادي. رحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة، وجعل ما قدم زادا له عنده. أسأل الله تعالى أن يلحقنا به في الفردوس الأعلى. صلى عليه تلميذه محمد أبو شكرة وكبر عليه 9 تكبيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على حمزة بن عبد المطلب، لمكانته وفضله وسبقه فصلى النبي على حمزة وكبر في صلاة الجنازة 9 تكبيرات، فاقتدى الشيخ محمد أبو شقرة ويصلي على شيخه هذا الحبر والعالم الكبير، فكبر عليه 9 تكبيرات ودفن لحدا في مقبرة عتيقة. إنه المحدث والعالم والحبر وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني ابن الشيخ نوح ابن نجاتي الألباني الأرناؤوطي. هذا شيء مما كتبه الأخ أحمد الغمري أو كناشة الغمري، جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يزوجه وأن يسعده، وهذا من بركة العلم أن ينسب إلى أهله. ونسأل الله جل وعلا برحيل هذا الشيخ أن يبدل الأمة عوضا عنه، وأن يعيننا وإياكم على السير في طريق العلم كما يرضي ربنا، وأن يحفظ مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا، وأن يثبتنا وإياكم على الطريق حتى نلقاه وراض عنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.